دكتور.
حياكم الله وياكم.
في بداية في قراءة يعني من العنوان القرآن والشباب العربي، العلاقة بينهم في قراءة خبير في الثورات العربية والجميع يعني له رأي فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يعني بدأ أنا أريد أن أزيح إشكال أحيانا يتبادر إلى أذهان كثير من الناس خصوصا الشباب الفتيات، قضية القرآن ما علاقته بمثل هذه الأحداث التي تكون الآن. فإذا قلنا لهم المفزع إلى القرآن فردوه إلى الله والرسول، قالوا لا بأس نحن نؤمن جميعا بهذا، ولكن يعني ما في القرآن ما في السنة شيء واضح بين مخصص منزل على هذه الوقائع الموجودة الآن، سواء كانت في تونس في مصر في ليبيا صحيح. في سوريا في اليمن. وهنا يعني دائما ما نسمع عبارة القرآن صالح لكل زمان ومكان، وهو لا شك كذلك، ولكن الإشكالية هنا في قضية أنهم كيف نستطيع أن نفهم هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله أو في السنة ثم ننزلها على الواقع الموجود الآن. إذا كان القرآن والجميع يؤمن بذلك هو المصدر الأول لتلقي الأوامر والنواهي لتلقي الأحكام الحلال والحرام، فمعناها إذن لابد أن يكون في القرآن الذي لم يفرط في شيء، كل شيء بينه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم.
يا سلام.
ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وما يحتاج إليه العباد قد بينها الرب سبحانه وتعالى في هذا القرآن المنزل، وبينه أشد البيان. ولذا قال الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب
المبين.
وهذا الوصف بالمبين، جاء مبين وجاء مبينة وجاء بينة وجاء مبينات، كله للدلالة على أن كتاب الله عز وجل بين واضح فيما نحتاج إليه من أمور عبادنا. العجيب أن الناس ممكن أن تسأل فتقول ما حكم التشجير، ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك، ما حكم مثلا أني ما أطوف طواف الوداع في العمرة أو في الحج، تسأل كثيرا عن هذا، ويأتي الكتاب تأتي السنة مبينة لهذا الحكم.
صح.
العجب هنا أنه لما تأتي القضايا الكبرى المتعلقة بالأمة والسياسة والأحكام والخلافة والولاية وهذه الأمور التي عليها مدار صلاح الناس أو فساد الناس، يقولون يعني ما في شيء في الكتاب والسنة معقولة، يعني هل يمكن هذا؟ لما سئل سلمان رضي الله من اليهود بين لكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، قال نعم حتى الخراءة صلى الله عليه وسلم بين لنا أحكامها، فكيف إذا كانت مسألة يعني الخلاء وآداب الخلاء والاستنجاء والاستجمار وهذه الأمور اليسيرة. صحيح. الآن نحن في وقت الشتاء كلام عن المسح على الجوارب للمقيم للمسافر بأدق التفاصيل، ثم تأتي القضايا هذه التي الآن يعني تثور وهي التي تملأ الساحة الإعلامية والساحة السياسية والساحة الفكرية والساحة الثقافية والساحة الشعرية وتملأ المجالس ويتناولها الناس من كل وجه، نأتي ونقول القرآن السنة لم تتعرض لمثل هذه القضايا، هذه الثقافة أولا يجب أن تعالج.
طيب خلنا نعالج يا دكتور، بما أن المشاهد الكريم معنا في الحلقة خلنا نأخذ اتصال وبعد ذلك نعالج معك. ريهام من السعودية، تفضل يا ريهام. ريهام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ريهام، الدكتور عصام يسمعك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج الرائع.
الله يجزاك خير.
ولو سمحتم عندي مداخلة.
تفضل يا ريهام. تفضل يا ريهام. لعل تعاود الاتصال دكتور. لابد من معالجة هذه القضايا،
لابد من معالجتها بالرجوع للكتاب والسنة، لابد من هذا، وهذا أمر المفترض أن يكون يعني منتهي قد ختم، أن هذه القضايا لا يمكن أن تمر من دون أن يكون هناك مرجعية لكتاب الله.
أيوة والله.
ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضايا، فمعناها ما ينفع نأتي للتويتر، نأتي للفيسبوك، نأتي للمنتديات، نأتي إلى القنوات، فنبدأ نتكلم عن هذه القضايا لمدة ساعة وساعتين وثلاث وأيام بل وأشهر من دون أن نعيدها إلى
القرآن،
إلى الدستور، الدستور الذي لا يتغير
المنطلق.
ولا يختلف، إلى الدستور المطلق الذي يعني عصمه الله سبحانه وتعالى، سواء كان الوحي في كتاب الله والوحي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني نخلي هذه القضايا من الرجوع إلى تلك المصادر الأصيلة لنا. هذه واحدة، ونرجو أن نكون يعني مسألة إنما ذكرتها في البدء من أجل أن ننتهي منها ونبني عليها.
جميل.
وأظن أنها مسلمة. نأتي الآن إلى الأهم والتي يسأل عنها كثير من الشباب والفتيات، ماذا جاء في الكتاب، ماذا جاء في السنة في هذه القضايا؟
أيوة.
ما الذي ورد؟ أريد أن أتكلم بدلا عن قضية وهي ثقافة المطالبة بالحقوق.
يا سلام.
كثير من الشباب الآن ثائر، غير راضي عن الواقع الموجود.
صحيح.
وهذه قضية يعني أنا بالنسبة لي مع هؤلاء الشباب يعني 100% أن الواقع الذي نعاني منه غير مرضي. لا نقول أنه طبعا غير مرضي أيضا بالكامل 100%، ولكن في جوانب كثيرة في حياتنا غير مرضية، سواء كان جينا إلى الجانب الديني أو جينا إلى الجانب الدنيوي، يعني جينا إلى الاقتصاد، الوضع غير مرضي.
صحيح.
حتى في دول الخليج الوضع غير مرضي مهما قلنا، لأنه هناك ما يمكن أن يكون هو الأفضل.
صحيح.
حالنا نحن مثلا في السعودية عندنا الآن يقول الإحصاءات الأخيرة يقول لك 70%
سكن.
من السكان الآن بدون سكن بل يسكنون بإيجارات.
صحيح.
في بلد يعتبر من أغنى بلاد العالم،
وبلد صحراوي،
وبلد صحراوي واسع ممتد، يعني ما يستطيع الواحد يحصل على أرض واحدة إلا إذا قسط راتبه على مدى 5 سنوات أو 7 سنوات
أو 10 أو 15 سنة
أو 10 أو 20 أو أحيانا بعض الناس مسكين 30 سنة ما يستطيع يأخذ قطعة أرض في صحراء.
لا يأخذها ولده إن شاء الله،
ولا أظن ولده. يعني أنا من يوم خرجت والدي الله يحفظه يجزى عني كل خير سجل اسمي في البنك العقاري.
أيوة.
فخرج يعني بعد يمكن 25 سنة، فجئنا نسجل بعض الإخوة بعد ذلك، فوعدونا يعني الكلام أن تتكلم عن عشرات السنوات.
صحيح.
يعني وهل يمكن أن يستمر بهذه الطريقة
عن عمر؟ نعم،
عن عمر مديد بدون سكن. هذه تعتبر قضية أساسية، والفقهاء الآن يدخلون ضرورة السكن مع الضرورات الخمس.
أيوة.
لأنه
الله.
جزء من لا يتجزأ عن مسألة الطعام والشراب، هذه الضرورات السكن أصبح واحدا منها. ولذا الصحيح من أقوال الفقهاء أنه يجوز صرف الزكاة لشراء السكن. هذا يعني قول، يعني في كنا في مؤتمر فقهي في مدارسة هذه القضايا، وهذا الذي خرج فيه المؤتمر، وإن كان قولا عند الفقهاء في القديم لم يكن بالمشهور، وإنما قال به أبو عبيدة وجماعة، لكن الزمن اختلف والحال والفقهاء يراعون هذا. يعني اختلف مقدار الحاجة. في القديم كان الواحد يريد أرض يخرج قليلا عن المدينة فيبني له بيتا ويسكن هو أولاده.
صحيح.
الآن وين يا رجل، ما تستطيع إلا برخص وإشكالات وأمور، ويعني الدولة هي التي تسيطر على هذا سيطرة كاملة. فكونه يبقى الأمر بهذا الشكل، هذه القضايا أبدا لا يمكن أن تترك في الكتاب والسنة. نأتي إلى الوضع مثلا المعيشي من جهة يعني القدرة اللي هي يسمونها القدرة الشرائية للناس، يعني متواضعة جدا في كثير من أحوالها. هذه إذا جينا نتكلم عن مسألة الدنيا. ها؟
أيوة.
مسألة الدين الآن البنين والبنات، وهذا نلحظه بعد انتشار القنوات الفضائية، أصبح فيه تغير كبير. أحيانا يكون للأفضل، وهذا نسلم به مشاهد. نعم، أصبح الآن الشباب عندهم اطلاع، عندهم ذكاء، لا يقبل أي كلام من أي شخص.
صحيح.
في القديم كانت الشعوب عبارة في الحقيقة يعني عن يساقون، يعني من خلال قنوات معينة وطروحات محددة معروف أصحابها يطرحونها فالناس تمشي خلفهم. الآن أصبح يناقش، وأصبح الشباب عندهم وعي، عندهم إدراك، يطلبون الدليل، لما قلت كذا. وهذا لا شك أنه أمارة جيدة جدا في ارتفاع مستوى الإدراك لدى الشعوب. ولكن أيضا لما نأتي إلى الجانب الأخلاقي،
الجانب الأخلاقي خلينا نأخذ بعد اتصال من الكويت يا دكتور، إيش رأيك؟
تفضل.
أبو عبد الله من الكويت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي أبو عبد الله.
الله يجزاك خير. توني ما سمعت كلام الشيخ، لكن إن شاء الله نستفيد منه. الشباب الآن الشيخ هل ينجر لبعض الخروج إلى الشارع أو إلى بعض الكلمات، أو إذا كان هناك إذا خرج إلى الشارع غير منكر أو غير شيء يعني كبير، هل يخرج مع الخارجين ومع الاعتصامات وسامحنا على المداخلة يا شيخ وجزاك الله خير يا شيخ.
أبدا، أثريت الحلقة، شكرا جزيلا يا أبو عبد الله. وقفنا عند التغيير الأخلاقي.
لما ننظر الآن للتغير اللي حاصل الآن في جانب الأخلاق، سننظر أنه المستوى حقيقة يعني إلى 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 هبوط، سواء كان عندنا في دول الخليج، وأنا زرتها كلها، سواء كان في بلاد يعني المشرق العربي، البلاد الشام، واضح فيه نزول، فيه هبوط في هذا الشأن، وسببه يعني القنوات الإنترنت ما فتح على العالم. طيب الآن مثل هذا الوضع كيف يجب أن نقف منه نحن الآن أحسن. فيما يتعلق بالربيع العربي عموما أنا أريد أن أستطرد في هذه القضايا، هذه لها يعني زاوية مستقلة ممكن أن نأتي إليها في المستقبل، ونأتي إلى المتغيرات هذه وندرس منها الجيد الإيجابي نحاول أن نثريه، ندرس منها السلبي نحاول أن نعالجه، ويعني نعطي جوانب إضاءة في كيفية التخفيف والتقليل منه. لكن الأهم هو ثقافة إيش؟ تكون مطالبة بالحقوق. الآن عندنا حقوق، هذه الحقوق يجب أن نحافظ عليها ومن حقنا أن نطالب بها، ولذلك جاءت شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كركن سادس في هذا الدين كما عده جماعة من أهل العلم، من أجل أن المطالبة بالحقوق هي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا إذا جاء إنسان يريد أن يتعرض لي في ديني، يتعرض لي في أخلاقي، يتعرض لي في حقي، في أرض، في مال، في عرض، في كذا، هنا جاءت شريعتنا تأبى تماما أن يسلم الإنسان إلى هذا الذي أراد أن يعتدي عليه. حتى ثبت في الحديث الصحيح المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطي، قال فإن قاتلني يا رسول الله، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار.
أيوة.
جاء ابن المبارك فقيل له يا ابن المبارك وإن كان في شيء قليل هذا، قال وإن كان في درهمين، يقول المبارك. قال الترمذي معقبا على كلام ابن المبارك قال هذا الذي عليه العمل عند أهل العلم، أنه وإن جاء يطلب منك مالا قليلا، وهذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، أنه وإن جاء يطلب منك أخي هذا القلم كانت قيمته مثلا لنفترض 20 ريال، قيمة القلم 20 ريال، فجاء واحد يريد أن يأخذ منك القلم الآن، تقول له هذا قلمي، قال لك أقول لك هاته، لا ما أعطيك إياه، أقول لك هات القلم، أخرج السكين يريد أن يقتلك، ما أعطيك إياه، قال بقتلك، قال يلا إذا كنت مستطيع يلا تستطيع أن تدفع فتقاتله، فتقتله، دمه هدر من أجل قلم 20 ريال
الله.
وإن كان أدنى من ذلك، وإن كان بما قيمته يعني لا يبلغ ريالين. هذه ثقافة الدين عندنا أخي. أيوة. ولذلك ذكرت لك بأن هذا هو قول جماهير أهل العلم، ولا يعرف عن الصحابة مخالف في هذه القضية، ولذلك تربت صحابة وتربى السلف رضوان الله عليهم أجمعين على ثقافة المطالبة
بالحقوق.
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني ديننا جاء يربينا على العزة، يربينا على القوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله
من المؤمن
الضعيف. فجاءت المدافع بهذا الشكل مع كل الأطراف أيا كانت، ولكن هذا يعني هذه المطالبة وهذه المدافعة لها ميزان هو نريد أن نأخذ فيه قليلا.
هذا الميزان نأخذ اتصال ونعود له يا دكتور. نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ عبد الرحمن، وحيا ضيفك الكريم عصام، كيف حالكم؟
وحياك ربي،
سلمكم الله.
شيخ عبد الرحمن لو سمحت لي في هذه المداخلة، فإن ديننا العظيم وربنا الكريم ونبينا المصطفى وقرآننا العظيم لا يوجد في العالم مثله. هذا الدين العظيم الذي جعل من الرعاة قادة العالم. يا سيد الفاضل، لو رأيت غنيا يتسول من فقير ماذا تقول له؟ نحن أمة غنية بدينها، المناهج الدراسية لماذا يكون من الغرب؟ ألسنا نحن خير الأنبياء؟ ألسنا أحد أمة خير الأنبياء والمرسلين؟ يا سيد الفاضل، عندما عين أبو بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب قاضيا، سنتان لم يأتي أحد يشتكي عليه، قال يا خليفة رسول الله أنا قدمت استقالتي، قال لماذا؟ قال ماذا القاضي ماذا يفعل بأمة كل عرف حقه وحقوقه؟ ماذا يفعل القاضي؟ وعندما يأتيه ذلك القبطي من مصر يقول يا أمير المؤمنين أحد أبناء ولاتك قد ضربني وقد أخذ اقتص عمر منه، اقتص منه وأراد أن يقتص من أبيه، هذا العدل؟ هذه الرحمة؟ يا الدين موجود، الإسلام رحمة للبهائم، الإسلام رحمة للمشركين، الإسلام رحمة لأهل الكتاب. يا سيد الفاضل، شباب الربيع العربي محتاجون إلى القرآن. منذ أن سقطت الخلافة العثمانية والدول العربية تحت العلمانية العفنة لا يجوز فيها القرآن، الناس حائرين. العلمانية ماذا أخذتهم؟ ربت لهم جلادين طغاة، انظر إلى سوريا، انظر إلى ليبيا، أين هذه الأمة العظيمة التي كانت تحكم العالم؟ أين هذه الأمة العظيمة الذي نشر خيرا؟ أين هذه الأمة العظيمة الذي يخرج أفرادها من الهند ويأتي إلى مكة ليحف؟ لا قاطع طريق، لا لص، إنها رحمة للعالمين. يا سيد الفاضل، نحن محتاجون إلى القرآن، نحن محتاجون إلى رجال القرآن، نحن أمة غنية بتراثها. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنتم كذلك، شكرا جزيلا نزار من العراق، شكرا جزيلا. وقفنا عند الميزان يا دكتور.
إذا نأتي هنا، شوف ديننا دين حكمة، بمعنى أنه ترك شيء للعقل الإنساني يفكر فيه. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة أن التحسين والتقبيح نقلي وعقلي في نفس الوقت، بمعنى أنه يجيء في النقل ما يبين أن هذا حسن ويبين أنه قبيح، والعقل. إذا لم يأتي جاءت عمومات، فيأتي العقل هنا يفهم أن هذا الشيء قبيح أو أنه شيء حسن يميز، وليس كما قال المعتزلة هو كله عقلي، وليس كما قال الأشاعرة هو كله نقلي محض، لا، وإنما أيضا العقل له إدراك في هذا الجانب. فنأتي الآن إلى قضية المطالبة بالحقوق. نحن لما نريد أن نطالب بحق لا ينبغي أبدا أن ننعمي عن أن هذه المطالبة ما الذي يكون من آثارها، ماذا يترتب عليها. نعم. الأعرابي في القديم كان يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. والناس عرفوا ربهم سبحانه وتعالى بالنظر إلى كونه العظيم جل وعلا، فدل عظمة المخلوق دلت على عظمة الخالق، حكمة المخلوق دلت على حكمة الخالق. هنا أخي لما نتكلم عن الشباب والربيع العربي هنا، فلا بد أن يكون هناك ميزان واضح في هذه القضايا. بعض الناس يقول الثورات تسببت في قتل، الثورات تسببت في أذية، الثورات تسببت في انهيار اقتصاد، وهل كنا سبحان الله قبل هذه الثورات نعيش في يعني في رغد من العيش وسلامة من هذه الآفات والمصائب؟ كم قتل في سوريا قبل الثورات، وكم قتل في مصر قبل الثورات، وما الذي جرى في تونس؟ ما عرفنا تونس، ولا رأينا وجوه التونسيين، ولا يعني سمعنا زغاريدهم وأفراحهم إلا بعد أن انقلع عنهم هذا الظالم، أزال الله كل ظالم،
ورأيناهم قد هرموا.
هذا يعني لكن لا بد، وأخي والضرس الفاسد إذا أردت أن تقلعه لا بد من
تتألم،
لا بد من ألم، لكنك في الأخير ستتخلص منه. ولذلك هنا لما نقول تعالوا إلى الربيع العربي الآن وما يتعلق بالقرآن، القرآن أعطانا ميزان واضح في هذه القضايا. جميل. ميزان فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، الميزان هذا يعني ميزان دقيق جدا، أدق من موازين الذهب أخي في هذا الباب. ولذلك سبحان الله كان من عظمة القرآن في آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي جاءت في سورة آل عمران أنها أدخلت في ضمن آيات الأمر بالجماعة والاعتصام بحبل الله، فكان هذا عند أهل العلم من أعظم الدلائل على وجوب مراعاة أمرين فيما يتعلق بالإصلاح من خلال المطالبة بالحقوق. ما هما الأمران؟ الأول
نأخذ اتصال من الكويت. عشان من الكويت دكتور.
طيب
أم محمد من الكويت تفضلي.
السلام عليكم.
هلا يا أم محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي تساؤل، يعني هو صراحة بعيد عن الحلقة.
لا أبدا تفضلي.
في معلم الشيخ بسأل سؤال. أنا اليوم معلومة هذه أخذتها سبحان الله من أحد قنواتكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن خادمة المسجد، فلما سأل عنها فاقدها وجدها متوفاة، فطبعا عتب على أصحابه فصلى ركعتين. فهل هذه الركعتين إحنا لما نروح نزور يعني الموتانة الله يرحمهم ما نصلي ركعتين صراحة؟ يعني ما أنا اليوم فطنت على الركعتين هذه، فهل أنصح إخواني أن يصلون ركعتين؟ وهذه شو مواصفات الركعتين؟ هل هي نفس صلاة الجنازة أم نفس ركعتين عادية إحنا نصليها؟ جزاكم الله خير.
دعني أجيبها وهي موجودة، وضح لها إن أمكن. أم إيش هي؟
أم محمد.
أم محمد؟
نعم.
الدكتور يسألك أم محمد.
أم محمد، بالنسبة للحديث الذي ذكرتيه، حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى عليها، فلما أخبر ذهب يصلي عليها. يصلي عليها صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة يعني يجوز أن تكون في المسجد وليست ركعتين، وإنما صلى عليها صلاة الجنازة ودعا لها، والصلاة تسمى دعاء في لغة العرب. ولذلك إنما هو صلى الله عليه وسلم صلى عليها أي صلاة الجنازة ودعا لها.
يعني واضح محمد؟ أفضل
واضح محمد؟
واضح. شكرا جزاك الله خير.
شكرا جزيلا محمد. نعم. نعود لحديثنا يا دكتور في قضية أمرين وقبلنا.
أمرين مهمين جدا. الأمر الأول هو ما يتعلق بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطالبة هذا. بعض الناس يعني شلون يقول لك يا أخي أنا خطبت الجمعة قبل عن بعض الحقوق التي يجب أن تكون، يعني سبحان الله كيف تموت بعض الأطفال المدرسات في حريق جدة هكذا، ثم يفاجئنا الإعلام بأن القضية بعد أن يعني ذهبت إلى التحقيق ثم إلى المحكمة كان القرار أن المتسبب في هذا الحريق مجموعة من البراعم، مجموعة من البنات، خمس بنات يلعبن بالنار فشبت الحريق ثم كذا فحملوا إياها. وهل هذا يمكن أن يكون أخي عقلا؟ يعني نحن نسلم أن العبث منهن لا إشكال في هذا، خصوصا أن المحكمة هي التي حكمت، ولكن لا يمكن أن نسلم بالنتيجة أبدا مطلقة. يعني من الطبيعي جدا أنه مجموعة من الأطفال أو مجموعة من البنات الصغيرات يلعبون بالنار، المصيبة كيف أنه المدرسة لم تجهز من أجل هذه الأحداث التي قد تكون من الأطفال؟ كيف أنه أصلا ثقافة التعامل مع مثل هذه الإشكالات والحرائق والحوادث لم تعلم البنات ولا الأولاد البنين أيضا كذلك؟ فالذي يحمل هذا الجرم الكبير جدا هما جهات رسمية معنية واضحة تماما، بدءا بجهات التعليم بنفسها كوزير التعليم، الأمن العام وما يتعلق بالإشراف على المدارس من أجل وضع المخارج المناسبة والاستعداد المناسب لهذه الطوارئ، الإعلام كثقافة ومثقفين يعلمون الناس كيف يتفادون مثل هذه المصائب دون أن تأتي دولة كاملة لتوضع الجرم على فتيات صغيرات أخي في سن الابتدائية والمتوسطة.
لذلك أهم الأسئلة يا دكتور، لماذا إحنا أمة ردة فعل بعد ما تروح الأرواح؟ أين المبادرة اللي تحدثنا؟ كانت المخارج الطوارئ بالسلاسل يا دكتور، وانت تعرف توها تنفك الآن بعد القضية. أول أي مدرسة تزورها مسلسلة بخارج الطوارئ كان ما في حريق أبدا، بس الآن تغيرت الأمور بعد أن ذهب الضحايا كسيول جدة، ومن لم يت جدة حريقا مات غريقا. يا دكتور
هذا القضية الآن مطالبة بالحقوق أخي صارت مشكلة، ما عندنا ثقافة المطالبة بالحقوق. واحدة من المشكلات هنا أنه متى نطالب؟ أولا كذا إذا حدثت مشكلة
مصيبة
تدرسها الإعلام لمدة أسبوع واحد، والآن أنا أكاد أجزم بأن هناك آلاف المدارس ما زالت من مخارج مسلسلة، ما زالت بدون أصلا مخارج، ما زالت بدون استعدادات وستظل. قبل سنوات احترقت المدرسة في مكة، ويعني فصل المسؤول أكبر مسؤول عن تعليم البنات ذاك الوقت من أجل هذه القضية، ثم عدنا مرة ثانية وسنعود ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة في قضايا غير متناهية. حادثة البنات طالبات العلم في حائل، يعني 12 مع السائق 13 شخص ماتوا في لحظة من أجل ماذا؟ حفرة في الطريق، وقد صور الناس هذه الحفرة، فسبحان الله لا إله إلا الله، ما الذي جعل هذه الحفرة تبقى طيلة هذه المدة إلى أن تقع المصيبة ثم ندفن هذه الحفرة ونصلحها وتبقى حفر في طرق كثيرة جدا من يمين ويسار موجودة لم نلتفت إليها حتى تقع المصيبة مرة ثانية وثالثة ورابعة؟ لما هذا؟ لأن ثقافة المطالبة بالحقوق،
الحفرة يا دكتور،
ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
الحفرة نخرت ثقافتنا فعلا جدا، هذه الحفرة فينا
نحن. نعم. ولذلك أقول أنا لكل أحد، لا تظن أن المسؤول هو الذي سيعالج قضاياك، المسؤول سيجبر إجبارا على معالجة قضاياك، وهذا معروف، الدنيا لا تؤتى إلا مدافعة. حتى في القديم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل قاتل كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل إشكال، قد يقتل، قد كذا يجرح، قد، لكنه أيضا إذا تربت الأمة على هذه الثقافة عندئذ أبدا المسؤول سيخاف، ليس من المسؤول أكبر منه، سيخاف من الناس بدءا الذين سيطالبون بحقوقهم.
لكن أنا أخشى يا دكتور الآن يفهمك بعض الشباب مثلا الآن قضية المطالب بالحقوق وتوصل القتل والقتيل أنها تطبق مثلا الآن دون الرجوع إلى مرجعية مثلا الآن.
ما في مرجعية هنا أخي بالنسبة للمطالبة بالحقوق، هنا ليس هناك مرجعية، هذه مين محكمة هذه الآن؟ هو واحد جاء يريد أن يأخذ حقك، لك حق أن تدفع، إن لم تستطع أن تدفعه هذا يسمى الصائل، دفع الصائل، إن لم تستطع أن تدفع الصائل إلا بقتله فيجوز لك أن تقتله وأن تنتظر الشرطي أو القاضي أو لا يمكن هذا. ولكن هنا يجب أن يعلم الشباب أن هذه القضية ليست مفتوحة هكذا، يعني إن ثبت أنه كان بإمكانه أن يدفعه من غير أن يقتله أو يقطع عضو من أعضائه أو أن يجرحه، إن ثبت ذلك ولم يستطع أن يثبت خلافه فالمحكمة ستحكم عليه بالقصاص،
صحيح،
لأنه يكون قتل من غير بينة،
صح،
ولكن يجب أن يثبت أن يعرف. القضايا هذه ليست سائبة أخي،
صحيح.
فنحن نقول إيش؟ نحن بين أمرين هنا، القضية الأولى أن ثقافة المطالبة بالحقوق، ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثقافة حركة اللسان من أجل وجود الخطأ في الخارج، لما يأتي إنسان في حديقة فيبدأ يأكل هو أولاده
ثم يريد أن يترك بقايا هذا الأكل، وهذا وللأسف إذا كان سائح من جهتنا يفعل هذا يتركه، فيأتون من حول الآن من في الحديقة من الناس مباشرة يقول له إيش يعني، يغضبون يشيرون إلى هذا ويتكلمون عليه. أذكر واحد من الإخوة في تركيا يقول كان معنا أطفال، اشترينا من البقالة بعض الأغراض فركبنا السيارة، أطفال أكلوا هذا فرموا وللأسف الشديد يعني رموا به بعض القراطيس وكذا من مع شباك السيارة نافذة السيارة، يقول لا إله إلا الله، يقول ما درين إلا ثلاثة من الأتراك حاوطونا ويعني وكلام ما نفهم ماذا يقولون، لكن بغضب شديد وأخذوا الأوراق وقالوا كيف والله، يقول إن ورقة واحدة لعب بها الهواء وذهبت جهة النهر في 70 من عمره في 70، فركض ركض ركض يريد أن يدركها قبل أن تصل إلى النهر فأخذها ووضعها. أخي أنا كنت في موسكو، يعني النهر نهر موسكو عليه خمارات عليه بارات عليه أناس لا يكادون يستيقظون عقولهم غائبة، ومع ذلك مكثت نصف ساعة وأنا على الجسر على جسر نهر موسكو أبحث عن ورقة واحدة عن علبة بارد أبحث عن بقايا سجارة أكرمكم الله، والله نصف ساعة وأنا متفاجئ سبحان الله. كل هؤلاء الخلق يعني موسكو فيها أكثر من 14 مليون نسمة، 14 مليون إنسان، ومع ذلك نهرهم لا يمر فيه ما تجد نصف ساعة ما حمل النهر يعني قطعة واحدة نفاية واحدة. لما هذا أخي؟ هو نظام جاء ورب الناس، رب الناس على الثقافة الملزمة تطبع الناس عليها. هنا نحن إذا ما ربانا النظام، وبعض الشباب يقول لك ننتظر النظام ننتظر النظام، إلى متى؟ كم لنا ونحن ننتظر النظام؟
صحيح.
إذا ما نحن تجاوزنا هذا المأزق الذي نعيشه، وهو أن النظام هو الذي يبني الثقافة، لابد أن نبنيها نحن بثقافتنا، أن ننحتها من الأرض حتى نخرج من هذا المأزق الذي نعيشه في ثقافات غرست في طبائعنا وفي يعني سلوكنا، لابد أن نتخلص منها. واحدة منها هي هذا، أنه لابد أن نتربى على ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من ذلك حتى وإن تعلق الأمر بالكبير. لكن شوف، إن تعلق بالكبير وما يحصل تأتي القاعدة الأخرى، وهي قاعدة أيضا يعني عليها من دلائل الكتاب والسنة الكثير، وهي قاعدة أنه نرعى مسألة أن لا يتسبب هذا في إحداث فتنة عامة.
أيوة.
الفتنة العامة هنا تؤد، والفتنة أشد من القتل هنا، لكنه ما يعني هذا أن يخوفونا في كل شيء. نحن أصبحنا بين يعني كما يقال بين المطرقة والسنديان، إن تحركنا وأنكرنا قالوا أن تثير فتنة، وإن سكتنا وإن كذا قالوا أنت تخذل ولا وليس عندك غيره. نحن لا نريد هذا ولا ذاك، بالإمكان أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتكلم مع الوزير ومع الأمير ومع الكبير ومع الصغير ومع الرجل ومع المرأة، وفي نفس الوقت إذا جاءت الفتنة تقف وقفة رجال. لا نريد فتنة، لا نريد فوضى عارمة، لا نريد سفك دماء، لا نريد هتك أعراض، لا نريد أن تصل بلادنا في دول الخليج إلى مثل ما وصل عليه الحال في سوريا. أسأل الله عز وجل أن يعجل بفرجهم وأن يحفظهم وأن يحميهم وأن ينصرهم على هذا الطاغية بشار، وأن يرزقنا رؤيته يلعب به أطفال الشام كما لعب شباب ليبيا بالقذافي. ولكن أيضا نحن هنا لابد أن نعرف كيف نغرس ثقافة صحيحة. أنت قلت في أول
المسألة دكتور
سليمة، عبارة أيوة. سليمة هذا الذي لابد أن نسعى إليه.
أطر المسألة دكتور، الآن نحن نريد المطالبة بالحقوق لكن نريدها بشكل علمي بشكل مؤطر وما يكون مثلا فيه اندفاعية، نريد التدرج مثلا.
أنا ذكرت هذا ضمنا أخي، ويعني هي الأمثلة هي التي توضح تفاصيل ذلك. الأول أنه لابد أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حصل عندنا منكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي منكر في أي كان، حتى فيما يتعلق بالأمراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح يقول سيكون بعدي خلوف، وفي بعض الألفاظ خلوف أمراء، يعني المقصود بهم هنا مسؤولين. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. يقول في بعض ألفاظ الحديث يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن. هنا لابد أن نسعى إلى قضية المطالبة بالحق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حده الذي يجب أن نصل إليه ألا يحصل الآن من المنكر ما هو أعظم مما ننكر.
صحيح.
وهذا قلت لك في البداية هي قضية عقلية، بمعنى الإنسان يدركها، ما أدركه هو هناك من هو أعلم منه من أهل الدين أهل العلم أهل الفضل أهل الإدراك أهل أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني عالم عنده غيرة وعنده أيضا معرفة بالحد الفاصل بينما يكون هوجا وبينما يكون نافعا. فيأتي يستشير من هو أكبر منه أعلى منه، يا شيخ الوضع كذا وكذا، إيش رأيكم الآن في هذه القضايا؟ فيفتي له بمراعاة هذين الميزانين، ميزان أن نأمر وننهى، وميزان ألا نحدث فتنة أعظم مما كانت. وهذا يعرفه كما ذكرت لك المتأمل بإدراكه بالنظر فيه، ولا بد أن ينغرس. بعض الناس يقول صعب، نعم صعب، لكن لا بد أن
ينغرس،
أن نسعى إليه.
طب خلينا نأخذ اتصال دكتور. عائشة من السعودية، تفضلي عائشة. عائشة.
نعم.
تفضلي، الدكتور عصام الوليد يسمعك، أنت على الهواء الآن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كلم الشيخ عصام.
يسمعك الآن، تفضلي عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ عصام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش أنا مشاركتي خارج الموضوع، بس حبيت أشكركم على هذه البرنامج، وأشكر الشيخ عصام العويد، وأقول بارك الله فيك يا شيخ عصام وعلى ما تقدم من برامج.
آمين.
وأسأل الله عز وجل يا شيخ عصام أن ينصرك على العلمانيين الذين يدعون أنهم مع المرأة ومع حقوق المرأة، وهم عكس ذلك تماما. ونحن يا شيخ عصام، ونحن جميعاً يا شيخ معك يا شيخ ومع جميع المشايخ، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن من يريدكم يا شيخ بسوء أو بالمشايخ بسوء أن يشغله في نفسه ويرد كيده في نحره.
جزاك الله خير.
وبارك الله فيك يا شيخ عصام وفي جميع المشايخ، وجزاكم الله ألف خير.
وأنت بارك، شكرا جزيلا يا عائشة. نمر على الأسئلة دكتور شوي.
طيب.
أبو عبد الله من الكويت يقول الشباب الآن يخرجون إلى الشارع، هل يخرجون مثلا الشباب دون مثلا شورى كما تذكر لبعض العلماء، يخرجون لوحدهم أم لابد من ضبط الأمور في الإنكار وفي المطالبة ببعض الحقوق؟
يعني نحن نتكلم الآن، شوف فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق، هي لها وسائل كثيرة جدا. ما يحدث في الكويت الآن، أنا أقول للأخ الفاضل سلمه الله استشيروا علماء الكويت، يعني هم أدرى بالبيئة الداخلة في ما يتعلق بالظروف الحاصلة. يعني نحن لو سئلنا عن أمور تقع في السعودية سنجيب بكل صراحة. الأمور المتعلقة بالبلاد الأخرى لها ارتباطات سياسية، لها ارتباط أيضا حزبيا، لها ارتباطات أيضا يعني جذور من الأسفل، لا شك أن لها أثر بما يجري الآن.
صحيح.
أنا الذي أقوله في هذا الميدان، وقد سئلت مرارا عن هذه المظاهرات والخروج، أنا لا أحرمها ولا أبيحها، بمعنى أن الحكم عليها يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال. فهناك في بلاد نبيحها، نعم، بل نقول هي مشروعة، لأن الخروج فيها خروج منتظم لا يترتب عليه فتن، يتحقق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعين، فمثل هذا ليس هناك دليل على النهي عنه، وهو من المصالح المرسلة، إذا ثبتت فائدتها أبيحت. في بلاد أخرى مثل عندنا في السعودية أو في بلاد أخرى أيضا كذلك تمنعها، ويحدث صدام هائل بين الحكام الذين نعرف عنهم كثير من الخير، العلماء يمنعون منها في داخل البلاد، بمعنى أنه الناس الذين يفعلون ذلك سيتهمون أنهم ارتكبوا محرما. فمثل هذه تنظر فيها فترى أن المفاسد هنا أكبر، فتقول بما أن العلماء نهوا عنها فالأصل عدم فعلها. ما يتعلق بالكويت، أنا أرجو من الأخ أن يرجع إلى علمائها الموثوقين الغيورين، يعني من كان عنده علم بالدين والفقه والفهم، وعنده أيضا غيره يريد أن يغير، ليس يريد أن طمطمة ويريد فقط أن تمشي الأمور على ما هي عليه، لا، هو عنده غيره وعنده علم بالدين، فإذا أفتاه بالمشاركة مع الإخوة ممن شارك فعلى الرحب والسعة، أفتاه بعدم ذلك لإدراكه لأسبابها المانعة، فأيضا كذلك أرى أنه يلتزم به.
نزار من العراق يقول إحنا أمة عزة وعدل، يعني لماذا لا نطالب؟
نحن نريد أن نطالب في الحقيقة. المشكلة أخي إنه شوف المطالبة حتى في يعني في الغرب لما تعودوا على ثقافة المطالبة بالحقوق جاءت مطالبتهم بالحقوق موزونة.
يا سلام.
يعني يأخذون حقوقهم من دون أن يكون ذاك الفوضى وسفك الدماء، لا أبدا.
صحيح.
الآن لما يعني موضوع التجارة العالمية الآن والعولمة وكذا في أمريكا، لعل الكثير رأى المظاهرات ورأى لما أرادوا أن يعبروا عن رأيهم وهم عشرات الآلاف خرجوا ويعني سدوا الطريق وقالوا نحن نطالب بكذا، فجاءت الشرطة رتبت لهم أماكن معينة بقوانين وأنظمة وأذنت لهم بما يريدون أن يظهروه أمام الناس. هنا أخي لما تتربى هذه الثقافة، ثقافة المطالبة بالحقوق بشكل صحيح سليم، سنصل إلى حقوقنا من دون إثارة للفتنة. لكن أول قضية والتي يجب أن يعني نحرص عليها الآن أن يزاحها أولئك الظلمة، هؤلاء الطغمة الفاسدة من الحكام مثل يعني سوريا وأشباه سوريا، هؤلاء لن يدعوا الناس يتنفسون ولا مجرد الهواء. فأي مطالبة بالحقوق ستقابل بالدم، ستقابل بالقتل.
صحيح.
ولذلك يعني هنا المطالبة بالحق لن تكون قبل أن يخلع هذا، أن يزال من وجه الأرض.
صحيح.
فإذا أزيل بدأت الثقافة تتربى، ولذلك نحن ولله الحمد والمنة الله عز وجل يعني يسر لنا من الحكام ولاة الأمر من عندهم كثير من العدل. يبقى أنه نطالب بحقوقنا، ثقافة المطالبة بالحقوق يجب أن تبنى الآن بشكل أقوى من السابق. في السابق كان الناس من غير يحوقلون في بيوتهم ويسبون في مجالسهم،
لا حول ولا قوة
ولا وهذه ليست من دين الله في شيء، مجرد الحوقلة من دون أثر وفعل ليست من دين الله. ولكن أيضا يجب أن نتربى لا أن نطغى، أن نتربى تربية على المطالبة بحقوقنا. أعطي مثال عليها،
أعطي
وزير التربية والتعليم، وزير مثلا المواصلات، حدثت كارثة معينة تتعلق بأحد هذين الوزارتين أو بغيرهما من الوزارات أيا كان.
كمثال نحن
نتكلم مثال الآن، حدثت المشكلة في داخل إطار هذه الوزارة، إيش الواجب هنا؟ لا يمكن أن تكون المطالبة الآن أن نتحدث في المجالس.
صحيح.
أجلس أنا وعبد الرحمن والثاني والثالث وفي الاستراحات وفي يعني لقاءاتنا شفت كيف فعلوا وماذا فعلوا، أو في الانترنت وفي الفيسبوك وتويتر كلمتين وتنتهي القضية بعد أسبوع أو أسبوعين.
لن تصل
أبدا، حتى لو وصلت ستبرد. ولكن المطالبة هنا بحقهم، أن أولا هناك برقيات لولاة الأمر الكبار حتى إثارة هذه القضية على المستوى الشعبي. ولي الأمر لا يريد أبدا أن يتحرك الناس وأن تثور قضية أمام الناس، وهذا مؤشر خطير عند دائما الرأس الكبير. مؤشر خطير عند الرأس الكبير في أي دولة، يعني ملك رئيس أيا كان، عندما يثور الناس من أجل قضية هو لابد أن يتدخل.
أكيد.
لأن إثارة الناس بالنسبة له ليست من السياسة في شيء.
صحيح.
فعندما يثور الناس على قضية مثل التي حدثت هذا وتكثر البرقيات والإرسالات إلى ولي الأمر أنه كذا وكذا وتتراكم عليه، وأنا أعلم يقينا أن البرقيات يطلع عليها المسؤول الأكبر، يعني خادم الحرمين ولي العهد الأمير، كلاهما يطلعان على البرقيات. أبدا لابد أن يطلعوا على عدد البرقيات في كذا وكذا، فوصلت مثلا 1000 برقية
في
قضية الحريق الذي تم في
خلل
حادث في خلل. من المسؤول هو ما يعرف يعني أيوة. الرأس الكبير لن يتعامل مع مدير المنطقة، مدير
صحيح.
التعليم في منطقة حائل أو مدير التعليم هو سيتعامل الآن مع الوزير المباشر الذي يجتمع معه يوم الاثنين سيلتقي به، إذا التقى مع عنده الآن عنده خلفية سأشي اللي جرى
صورة
والله يا طويل العمر وكلام ما ينفع الكلام هذا. ثم تأتي مرة ثانية وتتراكم، خلاص يتخذ قرار. إذا اتخذ قرار بناء على أنه هذا الوزير قصر في حقه الآن في القيام بما يجب عليه، أول هذه أول درس الآن، أول درس يقدم للناس في هذه القضية. بعد هذا هذه مطالبة واحدة هنا، عندنا مطالبة أخرى أخي، وهي القضية التي يجب أن نسعى إليها، وهي أن نتحرك نحن إلى المسؤول.
صحيح.
يعني مفترض أن يذهب 10 يذهب 20-30 من ولاة الأمر يقولون لمعالي الوزير يعني ننتظر حتى تحترق المدرسة اللي فيها بناتنا. وللأسف أحيانا الأنانية تبلغ بنا. صح. أن ما نتحرك إلى أن نصاب في أنفسنا، يعني أن يصاب في ابنة من صلبنا نضيق ونتحرك، فيتحرك الآن عدد 500 ولي أمر لأن المدرسة فيها هذا العدد وننتهي. بينما هذه من الأنانية والتي لا تجوز في شريعتنا بأي حال من الأحوال. يعني لا بد أن نخلع الشح هذا من نفوسنا. فأصيبت البنت الفلانية، أصيبت رنا، أصيبت منيرة، أصيبت حصة، أصيبت عائشة، أصيبت كذا، هذه بنتي وهي ابنتك وهي ابنة الثالث والرابع. يجب أن نتحرك ولا ننتظر، فنذهب إلى الوزير المعني هناك ونتكلم معه كذا، يقول لك يا حنا اتخذنا إجراءات. إيش إجراءات؟ أنا المدرسة التي تدرس فيها ابنتي إلى الآن على حالها، أنتظر يعني رأيك أنتظر. صحيح. معالي الوزير يجيه الثالث فجأة، وإذ ب100-200 ينتظرون الدخول على الوزير على المسؤول من أجل هذه القضية. يجب أن يرعى أنه الآن كم عندنا 10,000-20,000 من المدارس تحتاج إلى إصلاح ومراعاة قضية الأحداث هذه وكذا، لابد أن تراعى.
والمصلحة عايدة للوزارة سبحان الله ترى في المطالبة.
مطالبة ما أخي ما
هي عايدة للوزارة أصلا،
هو أمر بمعروف ونهي عن منكر واضح تماما.
يا سلام.
والله إن الذي يخرج في مثل هذه المطالبة وأقولها أعظم أجرا من الذي يخرج في زيارة المريض، لأن زيارة المريض يفرح بها شخص واحد ومع صح. ذلك هو في خريف الجنة حتى يرجع وتستغفر له كذا وكذا من الملائكة، فما بالك بالذي يذهب في مصالح الناس العامة. فهذه لا شك أنها أعظم أجر، وهذا من يعني من أعظم الخير الذي يقدمه الإنسان لنفسه. والله لو صام النهار وقام الليل وتصدق بمئات الألوف لكان ذهابه إلى المسؤول أعظم أجرا عند الله عز وجل لعظم الأثر الذي يترتب على هذا. هذه ثانية في الذهاب إلى المسؤول. ثالثة هنا أخي
اتصال من زمان ام عبد الله، بس خلني وارجع للثالثه. ام عبد الله من السعوديه، تفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم.
هلا يا ام عبد الله، الله يحييك. الدكتور عصام يسمعك.
الله يجزاك خير. لو سمحت يا دكتور معليش يمكن انا اطلع من موضوعكم، بس بغيت اسالك عن الاطفال ممكن؟
الاطفال
اي معاملتهم يعني انه كيف يعني يكون مقياس لما الاخ يضرب اخوانه وكذا، هل اتعامل على نفس الشيء؟
أبشري.
حتى عند المذاكره هل لما اضربه على طول يعني ينفع او تجي لرده فعل يعني مستقبلا؟ يعني عن معامله الاطفال مع بعضهم والضرب يعني.
ابشر. التاليف بين
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته مع الاطفال.
ابشر. والتاليف بين الاطفال
سم
التاليف بينهم يعني تقصدين؟
ايوه تاليف بينهم. أبشري. ونفس الشيء انا اقول للمدرس المدرسه يعني اعطيه ضوء اخضر بالضرب.
ابشر يا
معلم. فصار يخاف من المدرس الان، هل هذا شيء صحيح؟
ابشر يا معلم.
ولا خطا يعني الان هو يذاكر بالخوف يسوي اي شيء بالخوف، انا مو راضيه بس هذا الحل اللي جاء.
ابشري
يعني.
يا عبد الله ابشري وانا اخوك ابشري.
معلش الله يجزاك خير يعني يا ليت بتفصيل شوي.
ابشري شكرا جزيلا يا عبد الله. الثالثه يا دكتور.
الثالثه هنا اخي في شيء يتعلق ب المسؤول المباشر هنا. جميل. بمعنى أنه عندنا مدير المدرسة، عندنا مدير المرور للمنطقة الفلانية، عندنا هؤلاء المسؤولين الآن الذين يباشرون الناس مباشرة يعني التعامل معهم، هؤلاء يجب ألا يخلو، بمعنى أنه يجب أن تتواصل الزيارات. وهذا نقول للإخوة ما في عمل أفضل من العمل المنظم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أدومه وإن قل وإن قل وإن قل. بمعنى نحن في الحي عندنا الآن يعني خلينا نأخذ أحياء اللي حولنا يعني حي الفلاح حي الازدهار حي التعاون، هذه الأحياء صلى الله عز وجل أن يحفظ جميع مساكن المسلمين وأن يعمرها بالإيمان والأمان. لو التفوا على أنفسهم الآن، بمعنى أنه أي حدث يحدث دائما يأتي في بعض الأحياء مثلا شارع يفحط فيه الشباب،
صحيح
شارع يجتمعون فيه الشباب دولة وراهم ريبة، استراحة فيها مشكلة، بيت عليه داخل وخارج. يا أخي الفاضل يا لا ينبغي هنا أن يسكت الحي عن الأمر بالمعروف، أن من حقهم أن يطالبوا بحقوقهم في هذه القضية فيذهبوا إلى هذا المسؤول المعين فيتواصلون معه. المرة الأولى قد ما تجدي، جاءوا مرة ثانية قد لا تجدي، ثالثة أيضا
أيوة.
ما أجد، رابعة خامسة سادسة سابعة، يعرف أن عندهم قضية، خصوصا إذا كانوا جمع من الناس ذهبوا أربعة خمسة ستة، فنبدأ نتواصل مع هؤلاء المسؤولين إلى أن يتحقق مقصودنا. صحيح. إلى أن يتحقق. أحيانا نأتي إلى حديدة عوجة ها فنريد أن نقومها، فنقوم نأخذ حديدة ثانية أقوى منها إيش ونضرب بكل قوة، ها هل تتعدل من هذا الضرب القوي الآن مرة واحدة؟
لا يبي الطرب.
لكن تأخذ الحديدة هذه المعوجة ثم تبدأ إيش تلينها، واحد اثنين مرتين ثلاث أربع خمس عشر سنة. ما تدري مع الوقت إلا خلاص لانت، ولذا قطرة الماء تخرق الحجر ها؟ لكن قد تأتي بمطرقة تضرب ما تخرق. ليش؟ هنا أخي الذي كنا نتحدث عنه بدءا التدرج.
أيوة.
التدرج في نيل المطالب والحقوق، وهذه قضية يعني كونية قرآنية فطرية، وهي وسيلة من الوسائل حتى نحصل على حقوقنا. لن نحصل على حقوقنا جميعا بمرة واحدة.
حتى يا دكتور في قضية التعدد أو التتابع على قضية المطالبة لها بعد آخر، إن لم يستجيب هذا المسؤول فسيعلم يقينا أنه سيتجاوز إلى أكبر منه، هذه قوية على المسؤول دائما.
هذا هو هذا هو. ولذلك لما نذهب إلى المسؤول السلام عليكم السلام يا فلان كذا وكذا ما سوى شيء، عندنا حفرة في الشارع، نحن عندنا الآن أنا أذكر أمر واقع، عندنا طريق يمتلئ بالماء مع أول مطر، يعني مجرد أن تصب علينا صبة خلاص أصبح ممكن أن تأتي بالقارب وتسبح فيه.
يا سلام.
نحن كنا في بلاد يعني في أوكرانيا في كازاخستان في طاجكستان في أندونيسيا، يعني المطر يعني بالأشهر عليهم مجرد أن ينقطع المطر لا ترى قطرة واحدة، بلاد فقيرة. نحن عندنا مجرد ما شاء الله تبارك الرحمن تصب صبة واحدة نخرج نسبح. يعني بالأمس أرى صور الناس اللي حط لستك واللي كذا،
ما الطفل في مستنقع في الرياض أمس،
مصيبة مصيبة كاملة. ليش؟ لأنه في حواجز وفي كذا ومفتوح الطريق امتلأ بالماء، ما رأى الصغير هذه الحفرة فسقط فيها. أخي هذه ترى في شرعنا، يعني هذا الذي تسبب بمثل ذلك مفترض يحاكم، هذه محاكمة شبه العمد.
صحيح.
هذه شبه العمد يعني، وإذا إهمال. تكرر من هذا يكون عمد،
إهمال
لأنه إهمال، مثل الذي حفر حفرة وتركها وسقط فيها.
صحيح.
ساقط. صحيح. فهذا عند الفقهاء مسطورة أي مكتوبة نصا أنه لو حفر حفرة في أرضه أو قريبا من أرضه فمر أعمى مثلا وسقط فيها أنه يقاد، هو ينظر في حاله، إما أن يكون يحاسب على أنها خطأ أو أنها شبه عمد، ينظر القاضي في يعني درجتها بأي حال يحكم عليها. فمثل هؤلاء يجب أن يحاكموا، ما حوكموا لابد أن يحاصروا من هذه الجهات الثلاث، يحاصروا بالإبراق إلى ولي الأمر المسؤول الكبير، يحاصروا في مقابلة الوزير المسؤول، يحاصروا في مقابلتهم هم في أماكنهم مرات وكرات مع احتساب شيء اسمه في ديننا إيش؟
الأجر.
أجر أجر عظيم جدا 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 أخي.
تعبك ما يروح.
لا أبدا أخي، هذا السعي في مصالح الناس وهذا من دخال السرور على القلب المسلم، وهو من أعظم الحسنات. وجاء في هذا مرسل محمد بن المنكدر وهو أثر معناه صحيح. والقضية أخي فيما يتعلق، شوف القائم على الأرملة والمسكين، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كالقائم لا يفطر وكالصائم
لا يفطر.
لا يفطر، شوف واحد كل السنة صائم كل السنة قائم وهذا يمشي على حاجة بعض الناس، هذا درجته. ولذلك ما أجمل أن يكون منا من يقوم بهذا الفرض الكفائي، يقوم بهذه الفريضة الكفائية، أن يسعى في مصالح الناس في حيه في المنطقة في المدينة. والله يا أخي لو جرى هذا وأصبح الثقافة عندنا واحتسبنا الأجر فيها، يقوم الواحد متقاعد يقوم الساعة 9 الصباح وأثر أم محمد مجهزت القهوة والقدوع والسنع وخالص أفطر نص ساعة، هذا اتصل هاي أبو فلان وين موعدنا؟ قال والله موعدنا وين رايحين؟ رايحين للبلدية،
يا سلام،
رايحين لوزارة الصحة، رايحين لمدير فرع الشرطة العليا، رايحين لكذا وكذا. طيب يلا خلاص الوعد هناك، راحوا بسياراتهم الصباح، هدأت الآن المدارس، خرجوا جلسوا لهم ساعة ساعتين مع المسؤول، تكلم بكل ثقة وبكل لطف ومرة مرتين وكذا وشهدوا ثم خرجوا. بعد يومين ثلاثة ما جرى شيء، تصلوا عليه فلان ترانا كلمنا وجينا وكذا، ما راح رجعوا إليه مرة ثانية، ما نفع، كلموا مجموعة أكثر وذهبوا إليه. يا رجل لو فعلنا هذا
سيحدث تغيير،
أوف سيتغير المجتمع بشكل كبير جدا.
خلني أخذ اتصال دكتور.
تفضل
نوف من السعودية، تفضلي يا نوف.
ألو.
هلا يا نوف، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
ممكن، تفضلي. الدكتور عصام البيد يسمعك.
لو سمحت الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي سجين من 5 سنوات وخلص الشيخ كتب له طلاق صراحة، ولنا هالحين يعني كم وحنا نطالب فيه برقيات كل شيء ما طلع، وحنا ظروفنا صعبة، يعني شو الحل؟ طيب كيف نطالب بحقنا؟
سبب السجن،
ليش تأخر ما طلع؟ هو الآن كتب له اطلاق صراحة.
أيوة هو حتى لما يروح المرة ثانية المحكمة يقول الشيخ أنا كتب لك اطلاق صراحة.
وش مشكلته طيب الآن؟
ما السبب، وش اللي موقف يعني القضية، يعني وش اللي مخليه ما يطلع
مثلا؟
قضيته
يا أم يا نوف؟
هو سجين سياسي.
أيوة سياسي.
أيوة
واضح.
طيب أبشر يا أم نوف.
طيب ودي أتواصل معك يا شيخ، أقدر أتواصل معك؟
تاخذ الرقم من الاخوه في الكنترول،
في الكنترول يعطون الرقم ان شاء الله، او انت ضعي رقمك والدكتور ان شاء الله يتواصل معك.
خلاص طيب، شكرا.
شكرا جزيلا. طيب ندخل على سؤالنا.
ندخل على السؤال. طبعا في بعض القضايا عبد الرحمن سنعرض اليها في الحلقات القادمه باذن الله، اللي هي وسائل المطالبه بالحقوق الان، مبادئ في المطالبه بالحقوق، امور لابد ان نرعاها في المطالبه بالحقوق. ذكرنا مثلا، اشرنا الى مساله التدرج، كيف سنصل الى اهدافنا في المطالبة بحقوقنا. هناك وسائل جاء القرآن بها أبانها بشكل واضح وجلي جدا. يجب أن نعرف القرآن ما الذي حدنا فيه. القرآن إذا قال لنا شيء سمعا وطاعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى
الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
من أمرهم.
ما فيه، خلاص قال لنا كذا سمعا وطاعة. يقول واحد لا بالعكس هذا مفيد، قل أخي لو كان مفيد ما نهى الله عز وجل عنه. في ذهنك الآن أنه مفيد ومؤثر وكذا، نقول يا أخي الفاضل ذهنك هذا يدرك إدراك بصير. يعني لا يتجاوز على ما قال، يعني ظل بدنك. لكن دعنا، أمر الله عز وجل الآن جاء بهذه القضية، فدعنا لا ندخل العقول في قضايا أمر وفصل فيها الوحي. تأتي في قضايا الساعة، تنتظر تفكيرك، جهدك، إبداعك، تحركك أنت، هذه القضايا الأمر فيها الساعة، فلا بد أن نمايز بين هذه
وهذه
وتلك. نعم.
طيب قضية الدكتور الآن، وأنا سؤال مهم دكتور، الآن عندنا ضعف في ثقافة أو مفهوم السياسة. الآن المجتمع يفهم من السياسة أنها كذب، الكذب، المراواة، وهذا كيف تجمع بين أنك القرآن والسياسة؟ الآن إحنا إذا أخذنا القرآن نكذب ولا كيف؟ يعني في خلط في الفهم.
وأخي هذه واحدة من المشكلات الكبرى، لأنه إحنا يعني كل هذه الأمور تناولناها من جهة الغرب. الغرب عنده السياسة هي الكذب، يعني لا يمكن أن يكون سياسيا حتى يعرف كيف يكذب. وإذا استطاع أن يكذب بشكل لبق لا يدرك، استطاع أن يخدع هذه الجماهير، مئات الألوف من الجماهير، استطاع أن يخدعها بلسانه، بعذوبة عبارته، بكذا، هذا يعتبر أذكى الناس، مساكين قال لهم كلمتين وكذا فخلاص استطاع أن يغير قناعات، أن يغير مطالبات بسبب ما أتاه الله عز وجل من البيان والفصاحة. نحن في دين الأمر يختلف، يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصدق من جات. ونحن في ديننا المبدأ الأساس هنا في يعني المقابل لمسألة الكذب هنا مبدأ الشفافية والصراحة والوضوح، وهذا من القوة في ديننا. نعم السياسي لا يلزم أن يظهر كل شيء، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في تبوك لم يخبر الصحابة أين سيمضي، كان يخبرهم قبل ذلك، لكن في تبوك مضى في طريق ظنه الصحابة أنه سيذهب كذا، ثم غير الوجه حتى ذهب إلى ما يقصد، وكان يريد أن يغبي عليهم، كما كان أيضا في الفتح حتى يعني جرى ما جرى مع حاطب رضي الله عنه. فالسياسة الأصل فيها الصدق، الأصل فيها الشفافية، الأصل فيها الوضوح، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وحينا تحتاج لا إلى الكذب ولكن إلى التورية.
أيوة
إلى التورية.
الآن فرق،
فرق بينهما. ويعرف الناس أنك وريت، الذكي اللبيب الفاهم، يعني يأتي من أين أنتم، نحن من ماء. شوف من ماء.
أيوة.
أبو بكر عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب، من ماء، هذه قبيلة معروفة من ماء، ففهم الرجل أنه يقصد القبيلة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ماء، من ماء أبي. نعم من ماء، إما هي من ماء أبي صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هنا يأتي، فالسياسي يحتاج أن يخفي شيئا، أن يضمر أشياء، لا يلزم أن يظهر كل شيء. أما هذا الكذب الآن واللعب والخداع والتفنن فيه، فهذا ليس من ديننا في شيء، ولذا ليس هو أيضا من السياسة الشرعية التي يجب أن ترعى، بل هو من السياسة الشيطانية التي اكتسبت من الخارج. أنا أتمنى أنه بعض القضايا في غاية الأهمية وتحتاج إلى شيء من التفصيل، فدعنا نجيب على أسئلة الإخوة أولا.
صحيح.
ثم لعلنا أن نتداركها في حلقات أخرى.
طيب دكتور عائشة تقول جزاك الله خير على وقوفك مع حقوق المرأة والتي يدندن حولها بعض العلمانيين ويشوه، أنتم جزاكم الله خير، لكم دور والدور. طب خلني انقل، خلني اترك دوركم انتم يا دكتور الان، الدور الثاني من الدور اللي بعدكم من ياتي عليه حتى مثلا تحفظ حقوق المراه؟ اليس من المراه نفسها يعني ان يكون لها صوت مثل هذه الاخت التي كان لها صوت معنا؟
بلى، يعني هو الان القضيه التي يجب ان نراعيها في مساله المطالبه بالحقوق هنا.
أيوة.
ان الذي يطالب بحقه هو الفرد بنفسه. انا اطالب نعم بحق المراه، وطالب بحق الضعيف، بحق المسكين، بحق الكسير، لكن يجب أن يطالب هو أيضا بحقه. أنا وإياه نجتمع للمطالبة بما لهم من الحقوق. المرأة هنا في السعودية، وبيض الله وجوه يعني نساء هذا البلد المبارك، يعني لما جاءت الإحصائيات ومدش المشاركات من هنا وهناك وأشياء، يعني ظهر الوجه الحقيقي للمرأة الذي أخباه وأخفاه هؤلاء الليبراليون. زعموا أن المجتمع معهم وأنه المجتمع مكتوم ومكبوت ويحتاج فقط أن ينطلق، وإذا كشفنا له الغطاء سنرى المجتمع السعودي بلون وشكل آخر. خيبهم الله عز وجل في كل المواطن، كلما وضعوا إحصاء وأرادوا أن يروا أعداد الناس وإذ بهم لا يكون معهم إلا أقل القليل، وأظنهم أيضا يعني أظنهم مستأجرون، قد استأجروا استئجارا ولا أنفي أن يكون معهم بعض الناس. ولكن لا شك أن الكثرة الكاثرة من نسائنا المباركات
السواد الأعظم، نعم
السواد الأعظم، مع هذا الخير، مع الدين، مع الكتاب، مع السنة، مع أهل العلم والفضل. ونرجو أن نكون بقدر ما ينتظرون منا.
أي والله.
يعني بعض الناس أحيانا يحشر حقوق المرأة فقط في الحجاب، يحشر حقوق المرأة أن يحميها من الشاب المعاكس، وهذه حقوق يجب أن تعطى، ولكن أيضا المرأة لها حقوق، تحتاج لقمة عيش، تحتاج مدرسة تدرس فيها أبنائها، تحتاج سكن يلمها مع زوجها وأسرتها، نحتاج إلى أشياء في ثقافة الحقوق أن ترتفع إلى أمور أعظم من قضية جزئيات هي من ديننا. ولكن هناك ما هو أعظم وأهم وأكثر ركنية في الحياة وفي الدين معا،
بعدها اجتماعي وأسري،
بعدها ديني، بعدها أسري، بعدها اجتماعي، بعدها أحيانا اقتصادي مؤثر. وما يخفاكم أن الضرورات الخمس في ديننا جاءت يعني تجمع كل أبعاد ما يتعلق بالإنسان.
صحيح.
يعني تتكلم عن ضرورة الدين، عن ضرورة حفظ النفس، عن ضرورة العرض، عن ضرورة الحياة وما يتعلق بها، الطعام والشراب، عن ضرورة المال، ضرورات هي في ديننا مراعاة، والفقهاء كانوا يسمون ما يتعلق بواحدة من هذه ضرورة، ضرورة يبيحون المحرم من أجله أكل.
لذلك المطالبات الدكتور حتى مع الألماني والسجال الموجود الآن في الساحة السعودية الفكرية هي من المطالبة من حفظ العرض، لأنهم الآن هم يريدون حقيقة دمج المرأة بجانب الشاب
في الاختلاط. هذا واضح جدا، هم يريدون اللعب، والله يريدون اللعب بأعراض المسلمات. وقد قلت مرة لواحد منهم وكنا في على الهواء مباشرة، قلت له قال إيش المانع أن تأتي الآن امرأة في 70 من عمرها تكون معنا الآن يعني الاستديو تتحاور في الاستديو؟ قلت له لو كان عمرها 16 سنة يعني فقط تقصد أنت اللي في 70 فقط؟ قال ها لا ما لا يا رجل والله ما يريدون هذا. وقد رأيناهم يعني رأينا أفعالهم والله رأيناهم يعني في بعض الأماكن لما تمكنوا منها وأصبحوا هم الذين يأمرون وينهون فيها انجرت الفتاة إلى يا أخي الليبراليون في مصر ماذا فعلوا فيها؟ الليبراليون في سوريا ماذا فعلوا فيها؟ الليبراليون في تونس وفي المغرب وفي العراق وفي بعض دول الخليج أوصلوها إلى أي درك؟ هذا الذي يريدونه بالفتاة السعودية أيضا كذلك.
صحيح.
ولذلك نحن يجب أن نشترك معهم في أمرين، نشترك معهم في المطالبة بحفظ بناتنا وأعراضهن، ونشترك معهم في المطالبة بحقوقهن على صفة العموم دون الحصر والانتقاء كما يشتهي بعض الناس.
صحيح. دكتور في آخر الحلقة أنا أتحدث أن أم عبد الله تسأل عن أطفالك وكيف أخلق جو من الوئام والتصافي بينهم.
أنا أتمنى من أم عبد الله أن تأذن لنا أنه يعني مثل هذا لا يمكن إلا أن نشير إليه إشارة سريعة جدا. أيه. هي في قضية هنا يجب أن نراعيها.
أراد طالبت بالتفصيل.
أي التفصيل ما يمكن هنا، أنا أشير بعدين لعنا نفصل بإذن في حلقات قادمة. هنا الطفل يجب أن يعرف تكوينه، الطفل بنفسه. يعني لا تستطيع أن تتعامل مع كل الأطفال بنحو واحد. بعض الأطفال عنادي عنادي. يعني رقم واحد في العناد، هذا له طريقة في التعامل. بعض الأطفال ضعيف، مزوم الشخصية. يعني توجهه يتوجه، هذا له نوع من المعاملة. الطفل العنادي هنا ما ينفع أبدا أن تجابه، لا هذا مثل إيش؟ مثل أنه خليني بقول لك يعني مع احترامي لأطفالنا لكن يعني مثل لما تشوف مثلا يعني خلينا نقول يعني بعبارة ملحة شوي، يعني لما تشوف ثوير صغير كذا هايج ويركض أو كل حصان بكل جموحه الآن يجري منطلق شيء مندفع، فما يصلح هنا أن تقف
أمامه
هنا، حتى وإن كانت تقول والله يعني أنا أريد أن أوقفه، لا توقفه هكذا تجابه ومجابهة. ولكن فيه أكثر من طريقة.
نعود إلى التدرج،
نعود إلى مسألة التدرج الآن، والتدرج هنا يحتاج إلى شيء من الفن في التعامل مع هذا
الصغير. ما بقل دقيقات
ما يمكن أخي خلال دقيقة ما يمكن، أظلم الموضوع وأظلم أم عبد الله معي، وأنا لا أريد أن أخرج ظالما ولا أيضا يعني تخرج أم عبد الله مظلوما. طيب. أنا نصيحتي هنا أن تدرس نفسية ولدها جيدا الآن، ها يعني تنظر إليه، خلي الطفل كذا قدام عينها يروح يجي يلعب، تحاول أن تعرف شخصية الابن، تحلل شخصية الابن. إذا حللت شخصية الابن، اسمح لي عبد الرحمن، إذا حللت شخصية الابن وعرفتها بشكل نوعا ما مفصل تأتي إلينا في البرنامج وتسأل، سيكون الجواب
تتواصل معنا. أحسنت.
سيكون الجواب موافقا لي يعني طبيعة
حتى إبنها. يكون سؤالها يختلف تماما لأن حللت شخصيته. شكرا جزيلا فضيلة شيخ الدكتور.
نعم لي بس يعني في الأخت نوف أظن اسمها
نوف
اللي سألت عن الزوج المعتقل، وهذه قضية يعني فيها كثير من الظلم الآن يقع عندنا في بلادنا. وأنا أقول الأخت نوف المطالبة بالحقوق واجبة هنا، تقولون ما استطعنا ستستطيعون. يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الماء لا يوقفه شيء، إن توقف يرتفع، راح يمين يسار، في الأخير يجب 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 علينا وجوبا وعلى الجميع أن يسعى جاهدا لنيل حقه بالطريقة الصحيحة.
وقد تكون تأخير من موظف، يعني فإذا بدأوا يطالبون إن شاء الله تنتهي القضية، يعني قد تكون خطأ موظف مثلا،
قد يكون خطأ موظف، قد يكون خطأ من أكبر من موظف، ولكن الأهم هنا الأهم ألا نقف.
طيب
خلاص. لأن إن وقفنا قضيتنا أصبحت خاسرة،
وإن شاء الله تكون قضية سهلة يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور عصام الصالح الويد على ما قدمت هذه الحلقة.
حياكم الله.
شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على ما على تفاعلكم معنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة. ضيفي كل خميس هو الدكتور عصام الصالح الويد بإذن الله عز وجل. نلقاكم في مناسبة أخرى، أترككم في رعاية الله وحسن مكلاته.
للحل يفتح بالدراية خير باب.